أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني من مقامي البحث، أي الثمرات بين المباني المختلفة في الكشف والنقل. المقام الأول عقدناه للحديث عن الحكم التكليفي، وقد فصلنا الكلام فيه من جهة الأصيل والفضولي والمعقود له المتفضل عليه أو المتفضل بماله، لأن الفضولي عندنا من الفضول وليس من التفضل كما هو في القوانين الوضعية. بالمناسبة يعني بالعام المنصري يمكن تعرضت لهالجانب، في شيء اسمه فضولي هم عندهم بالاصطلاح الموجود عندنا، الموجود عندهم اللي بسموه فضولي من التفضل، وهو بيع له مبرراته خارج عن محل بحثنا أصلا في الفضولي هنا. جيد، البحث في المقام الوضعي أو في الحكم الوضعي على المباني المختلفة لا بد من عقده في جهات. الجهة الأولى نتعرض فيها لما إذا نقل المالك أو من له السلطان مورد العقد. نحن مش عم نحكي بس بالبيع، عم نحكي فوق العقود، قد نمثل غالبا بالبيع. في الوقت المتخلل بين العقد والإجازة، فهل يقال بصحة النقل وكون الإجازة لغوا؟ أم يقال بصحة الإجازة وكون العقد لغوا؟ أو مش أم يفصل على هذا التقدير بين المباني في الكشف والنقل؟ هون العدل الثالث. أم يقال بصحتهما معا؟ توضيح محل البحث يا أخوان. الفضولي عقد على مالي مع شخص أصيل، صاحب الثمن أصيل، هيك نفترض فعلا. أنا جئت إما لأني بان على عدم الإجازة، أو بان على الإجازة ومع ذلك بعت الكتاب لشخص آخر بعد العقد وقبل الإجازة، أو لا أعلم أصلا لأنه الفضولي بايع وتصرف. وهذا قد نتصوره في نقل الأعيان، وقد نتصوره في نقل المنافع، كما لو آجر داري ثم آجرتها بعد ذلك في نفس المدة لشخص ثاني. وقد يتصور فيما له بدل وقد يتصور فيما لا بدل له. مثل كيف؟ له بدل في نقل الأعيان والمنافع في مجال التضمين بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات. ما ليس له بدل في مثل عقد النكاح، الفضولي زوج المرأة لزيد زواجا دائما أو منقطعا إلى مدة معينة، وهي زوجت نفسها بعد ذلك دائما أو في نفس المدة لعمر. ما منتصور له بدل، شو البدل؟ جيد. قبل الحديث عن ضيق الخيارات بلحاظ المتعلقات، يعني بلحاظ خصوصية النكاح مثلا في مقابل البيع، أو خصوصية نقل المنافع في مقابل نقل الأعيان، ما فينا ندخل بهالتفاصيل. نحن نتكلم عن فقه العقود بشكل كل فعلا، لا عم نبحث خصوص كتاب البيع ولا خصوص كتاب الإيجار ولا كتاب النكاح. هذه أصول موضوعية في كل باب بحسبه. نبحث من حيث البيعية، من حيث العقدية، قصدي اشطب البيعية، من حيث العقدية ومباني العقد وموازينه. ما الذي تقتضيه الإرادة العقدية؟ وما الذي يقتضيه العقد حقوقيا، سواء العقد اللي قام به الفضولي مع إمضائي بعد ذلك، أو العقد الذي توسط من الأصيل صدق من أهله ووقع في محله؟ من هذه الجهة نبحث فقط فعلا. وإذا اتطرقنا لجهة أخرى فنتطرق استطرادا لتوضيح الأمر، أو نتطرق لأن بعض المحققين زج ببعض خصوصيات بعض الأبواب في المقام، كالسيد الخوئي مثلا رضوان الله عليه اللي فصل بين ما كان من قبيل النكاح وما كان من قبيل النقل المالي للأعيان والمنافع. جيد. هذا توضيح محل البحث. أقول قبل التطرق لأي كلام ولأي مقالة يقول بها أحد، لا شك ولا ريب في أننا إذا استبعدنا مبنى الكشف الأماري الذي قلنا بأنه مستبعد عند الكل ونسب إلى بعض المتقدمين أو مشهورهم، ونحن ننكر النسبة كما تقدم سابقا، يعني إنه الإجازة والإمضاء معزولة عن الشرطية بالكامل، فقط هي كاشف عن صحة العقد من البداية وواسطة في الإثبات، بمعنى أن العقد صحيح ثبوتا. جاءت الإجازة بعد ذلك والإمضاء أم لم يأتيها؟ لكن غاية الأمر إذا لم يأتيها نحن لا نعلم، من أين لنا طريق آخر لكي نعلم؟ قلنا هذا لا يعود إلى محصل هذا الكلام، فكنت تقول الشرط مقارن تمسكوا بعناوين أخرى من قبل التعقب واللحاق واللحوق والرضا التقديري والعناوين التي قال بها المحققون بعد ذلك، لكن جعل الأمارة المعزولة عن التأثير الكاشف المحض هي الإمضاء وتوصيفه بها هذا مجانب للصواب والبحث العلمي، لأنه يساوق ويساوي إنكار شرطية الرضا وطيب النفس في العقد، أو بتعبير أدق شرطية انتساب العقد إلى من له ذلك ولو بالواسطة. الانتساب بمعنى التبني يعني، مش الانتساب الصدوري، لأنه الإمضاء ما بيخلي العقد صادر مني وقد صدر من فضولي قبل ذلك. لذلك أنا بدلت وقت تعبير الانتساب بتعبير التبني. جاي أقول لا شك ولا ريب في أن العقد المتوسط بين العقد الذي عقده الفضولي والإمضاء المفترض والإجازة بعد ذلك عقد صدر من أهله ووقع في محله. إذا استبعدنا الإجازة بمعنى الأمارة الكاشفة فقط، ليش؟ لأن العقد الذي عقده الفضولي عقد منقوص لا يصبح عقدا مشمولا لأدلة لزوم الوفاء بالعقود أو التجارة عن تراض، أدلة التصحيح ولزوم المعاملات، إلا بعد لحوق الإمضاء والإجازة. وهذا واضح. وما دام العقد غير تام فلا يوجد نقل، لا للأعيان ولا للمنافع، كل في موضعه. هذا أول. ثانيا، لا شك ولا ريب عند أحد في أن فعل الفضولي لا يمثل أي تأثير حقوقي على الأصيل وصاحب السلطان. يعني فعل الفضولي لا ينتقص من سلطاني على مالي، أو سلطان وليي على مالي، أو سلطان وكيلي على مالي، لأن الفضولي لا ولاية له بأي نحو من الأنحاء. هذا الفرض هكذا. فيبقى المالك وصاحب السلطنة على المال، يعني الولي أو الوكيل، يبقى حقوقيا على مستوى العلاقة بالمال كما كان قبل إنشاء الفضول. يعني المالك بيبقى مالك، والولي بيبقى ولي، والوكيل بيبقى وكيل، والمال بيبقى قابلية لنقله لأنه يعني بعد ما انتقل. وإذا في قابلية للإجارة، وإذا في قابلية للإنكاح كذلك، وهكذا في كل شيء بحسبه. إذن فما فعله الأصيل هو مقتضى القواعد، كما لو أن عقد الفضولي غير موجود، كما لا يخفى. ولذا لا يتوهم من أحد أن يقول في هذه المرحلة، أي مرحلة ما قبل صدور الإجازة، بأن هنالك أي تشكيك في كون العقد الصادر قد صدر من أهله بالفعل ووقع في محله بالفعل وأثر أثره بالفعل. ما في شك، بحيث أنه لو لم يجز بعد ذلك أصلا أهمل الأمر، لا أجاز ولا رد ولا فعل شيء. في أحد بشكك يا إخوان أنه العين استؤجرت بالعقد الوسيط، أو بيعت، أو أنكحت المرأة، أو إلى ما هنالك أنكحت نفسها وهكذا، أو ابتهبت إذا وهبها صاحبها؟ ما في أحد بشكك.
جاي.
إذن فلباب الكلام في المسألة يعود إلى البحث عن أمرين مترتبين. الأمر الأول أن هكذا فعل صدر من أهله ووقع في محله، هل يلغي قابلية عقد الفضول لإلحاقه بالإجازة أم لا يلغيه؟ يعني المرأة التي أنكحت نفسها من عمرو في المثال المتقدم، هل إنكاح نفسها من عمرو يلغي إمكانية العقد لها على زيد من قبل الفضولي، إمكانية لحوقه بالإجازة والإمضاء أم لا يلغي؟ وكذلك الكلام في بيع العين، وكذلك إلى آخره. هذا السؤال الأول. الأمر الثاني والسؤال الثاني المترتب على الأول، إذا قلنا يلغي الإمكانية بعد ما في مجال للبحث، نقول لا ثمرة لا بين كشف حقيقي ولا بين كشف حكمي ولا بين أنحاء الكشف ولا إلى آخره. والنقل ليش؟ لأن نفس أن الأصيل تصرف في الوسط لم يبقى محل الإجازة. السؤال الثاني المترتب اللي بيجي في الرتبة المتأخرة، فيما لو قلنا بأن تصرف الأصيل في الوسط لا يلغي إما مطلقا حتى في مثل النكاح والعتق، أو قلنا لا بالتفصيل، نقول في الموارد التي لا يلغو، ها؟ إذا قلنا بالتفصيل كما هي مقالة بعض الأعظم والمحققين، حينئذ نقول بأنه هل تظهر ثمرة بين الكشف والنقل من جهة، وبين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي أو بقية أنحاء الكشف الانقلابي مثلا من جهة أخرى أم لا؟ هذا التراتبية المنطقية للبحث. أما فيما يرتبط بالسؤال الأول، فقد يقال ابتداء، هذا بيجي الكلام، بأن العقد الفضولي غير تام، إنما يتم إذا أمضى من له الإمضاء. ومن هو الذي له الإمضاء؟ الذي له الإمضاء هو المالك للفعل، سواء كان مالك العين أو ولي عليه أو وكيل من طرفي مأذون. وأي واحد من الثلاثة بيتصرف الثاني ما عاد فيه يتصرف لأنه انتفى الموضوع. يعني إذا في ولي ووكيل مثلا أو أصيل ووكيل ما عاد فيه تصرف. إذا واحد تصرف قبل يعني باع العين صدقة من أهلي ووقع في محله، انتفت ملكية العين، وكيل بشو بعد حتى يبيع مرة ثانية؟ ما إلى معنى. طيب، قد يقال بأن شرط الإمضاء والإجازة التي هي شرط في العقد الفضولي لكي يصبح عقدا تاما مؤثرا مشمولا لأوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، شرطه أن يصدر من أهله، يعني في البيع من مالك العين أو مالك أمر العين، في النكاح من ولي على نفسه، إذا الناكح والمنكوح كبيرين وإذا صغيرين من وليهما كلهم بحسبه، وهو قد تصرف بحسب الفرض قبل أن يجير. فنقلت منفعة بضعها لمن زوجت نفسها منه، أو نقل العين التي يملكها أو يملك التصرف بها لفلان، لم يعد هنالك ملكية عينية بالفعل. ما دام لا توجد ملكية عينية فلا معنى لأن يكون له حق الإجهاض. أي شيء يجيز، يجيز سلبا بانتفاء الموضوع، والموضوع انتفى انتهى. منفعة البضع صارت مملوكة لمن زوجت نفسها منه، والعين صارت مملوكة لمن بيعت له، فأي شيء يجيز. ومعنى هذا الكلام، انتبهوا يا اخوان، انا متراتب منطقيا بالبحث حتى اطلع من التشتت الموجود في الكلمات. ومعنى هذا الكلام انه يشترط في صحة الاجازة ان يبقى مالك العين او مالك امر العين مالكا لها او مالكا لامرها الى حين الاجازة، يعني ان يبقى على الاوصاف والمؤهلات من جهة نفسه ومن جهة المتعلق إلى حين الإجازة. على رأسي، انتبهوا يا إخوان، إذا جن قبل الإجازة واضح أنه ما رح يكون في إجازة نافذة. إذا أغمي عليه قبل الإجازة، إذا كان سكران ما رح يكون، واضح. بس هذا بيختلف عن محل كلامنا، قطعا يختلف، لأن في محل كلامنا في مجال أنه واحد يقول لا في إجازة وبيبطل العقد اللي عقده ولو على مبنى الكشف الحقيقي، بينما في مثل جنون وفقد الأهلية ما له معنى. لذلك نتحدث عن شرطية بقاء الأهلية بلحاظ المتعلق، يعني اللي بده يجيز بيع بده يكون بعده مالك للعين أو مالك لأمر العين إلى حين الإجازة، وهو باعها قبل ذلك كيف بعده مالك لأمرها؟ فيعود البحث الحقيقة، لب البحث، إلى أنه هل يشترط بقاء الأصيل من له التصرف على أهليته لحاضر المتعلق إلى حين الإجازة أو لا يشترط ذلك؟ قد واحد يقول هذا بديهي، شو عم تطرحوا أنتم؟ أي بحث تطرحوا؟ إذا العين بطلت مملوكة له كيف بده ينقل ملكيته وهو المجيز المبضي كأنه هو ينقل غاية الأمر، ينقل من حين العقد بناء على الكشف أو من حين الإمضاء بناء على النقل. بدون خيار، لا لا. قد يقال هون يا أخوان بالشرطية وبداهتها، وقد يقال في قبال ذلك بأنه لا يشترط البقاء على الأهلية بلحاظ المتعلق إلى حينه. لماذا وكيف تصححون؟ يقول العقد على المال صدر من حين العقد الأول، وهو لما عم يمضي ما صدر في العقد الأول قبل أن يعقد. هو صحيح الآن مش مالك للعين، لكن هو يمضي نقل العين الذي وقع قبل نقله، فيعمل سلطانه بلحاظ زمن كان يملك فيه العين وله سلطان عليها. تبهتوا؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك فيقال ما المانع من أن نقول بالصح؟ طيب يا أخي، مو العقد الثاني أيضا صدر من أهله ووقع في محله، وبعدكم مصرين على الكلام. نقول ولا زلت مصرا مع تصحيح للإجازة. طيب كيف تجتمع ملكيتان؟ يعني يقبضها مرتين من اثنين؟ وسي مالك عن بيزنس مملك للاثنين وكاد تكون ملكية غير مشتركة للاثنين تلقى هذا يملك كامل العين وهذا يملك كامل العين. بس بالأعيان سهلة هذا يملك الضبع وهذا كايضا يملكه ها؟ فيقال ليس معنى تصحيح الإجازة بطلان العقد الذي وقع في الوسط، بل المقصود هو الانتقال إلى ما يمكن الانتقال إليه. قد يقال يعني في مثل نقل العين يضمن المثل، إذا أجاز يضمن المثل له إذا كان مثلي، والقيمة إذا كان قيمة. يعني أنا عرفت أن الفضولي باع مالي بعشرة، باع كتابي بعشرة، هو قيمته المتعارف عشرة، وأنا مالك العين إجاني واحد بشريه بعشرين راغب مستعجل، فأنا بعته بعشرين ثم أجزت البيع بعشرة. البيع الوسطي صحيح أبط عشرين، إذا أجزت البيع الأول وقلنا له أن يجيز شو بصير؟ بصير ضامن له بدل الكتاب. إذا الكتاب من القيميات وقيمته في السوق المتعارف عشرة بيضمن له عشرة، إنه بيعمل مصلحته. ها؟ الكلام مش في مصلحته، الكلام في تحرير هذه النقطة، أن له أن يجيز وقد فقد الأهلية بلحاظ العين، أم ليس له أن يجيز وقد فقد الأهلية. لن نتمكن من إيجاد دليل خاص واضح في هذه المسألة. طبعا يا إخوان، عن نقل شيء بصير وعلى الكشف شيء، إذا قلنا بالنقل واضح ما بقي محل الإجازة، لأن العقد رح يأثر من هذا الحين مش من الأول. بناء على الكشف الحقيقي ينطرح البحث بشكل واضح، وعلى الكشف الحكمي على بعض الاحتمالات. ما بدي أوصل لهم، ما هو الصحيح في تحرير وتنقيح هذه النقطة؟ هذا المهم، أنه هل يشترط في المجيز أن تبقى له الأهلية إلى حين الإجازة أم لا يشترط فيه ذلك؟ أنا الآن ما عدت مالك العين يا إخوان، بعتها وهي ما مالك أمرها بالبضع، ملكت منفعته لمن زوجت نفسها منه، فكيف تجيز؟ هذا في جهة، جهة أنها تجيز فعل الغير الذي وقع، وجهة أنها لا تملك شيئا حتى تتصرف. هي الآن لا تملك منفعات البر، هو الآن لا يملك الكتاب وقد باعه. أقول الأدلة الخاصة ما بتفيدنا بشيء يا إخوان، لا مثل أوفوا بالعقود، لا العمومات ولا الخصوصات، مثل صحيحة محمد بن قيس وأبي عبيدة الحذاء وغيرها وروايات العبد وإلى آخره اللي كنا نستدل فيها على المباني بين الكشف والنقل، لا تنفعنا شيء، لأننا قلنا هذه الأدلة منزلة على الارتكازات العقلائية، مش هيك؟ فعلينا أن نرجع إلى الارتكازات العقلائية. أقول لا شك ولا ريب في أن من رجع إلى المرتكز العقلائي يرى أن من تصرف بأصالة عن نفسه والاقتضاء موجود والمانع مفقود، أي بلحظ العقد الوسيط الذي وقع في الوسط، فقد انتفت علاقته بالعين، يعني ما عاد له حق عيني بحسب اصطلاحات الفقه الوضعي، ما عاد عنده حق عيني بالعين، إذا ما عنده حق عيني بالعين كيف يقول أنا أمضي ما حصل ولا أمضي ما حصل؟ لم يعد لديه حق. صحيح عم يمضي عقد صدقة سابقا، بس هذا العقد الذي صدق سابقا وحده لا يقدم ولا يؤخر. العبرة بتصرف من له الأهلية للتصرف. الآن أنا لا أهلية لي للتصرف، لم تعد العين ملكي، نقلتها إلى ملكك. بمعزل عن الآثار وتصوير الآثار، عم نتخلم في الموضوع قبل الحديث في الآثار. أنا الآن عندما أقول أمضيت، أنا أملك شيء حتى أقول أمضيت؟ لا أملك شيء حتى أقول أمضيت أبدا، ومش عقلائي هذا الأمر إطلاقا. وإذا بدكم منبهات عليه، إذا تلفت العين في الأثناء يا إخوان، حدا بيشكك إنه مش عقلائي يجي يقول أمضيت بيع العين التي تلفت بعد تلفها، حتى نقول والله نظريا نحن نصحح الآثار، فإذا تلفت بتعدي وتفريط من مالكها وقلنا بالكشف الحقيقي فيضمن له مثلها أو قيمتها إذا أمضى، أم أن العقلاء يقولون تفى الموضوع انتهينا؟ عد الفضول كان مقدمة، بده مقدمة ثانية وهي أن تجيس إلى العين، انتفى الموضوع بعد، ما إلى معنى نقل العين. هذا مثل ما لو قال بعته تلفت العين ثم بعد ذلك قبلت الطرف المقابل، قبلت ماذا يا أخي؟ والعين قد تلف
النقل.
قبل ما نوصل للنقل والكشف، عم قول قبل أن نصل إلى النقل والكشف، أقول عقلائيا، طبعا مثال النكاح مثال صارخ أوضح بعد، ها بلا شك، ولا من جهة خصوصيتي، وهذا الأمر لا يفرق فيه. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.